بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من إلا واحدة جاءت بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. وقال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه.
أحسن. نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وهو بن الزبرقان المكي له في البخاري له في مسلم 42 حديثا وليس له في البخاري إلا حديث واحد متابع. هذا محمد ابن عباد ابن الزبرقان المكي نزيل بغداد له في مسلم 42 حديثا، أما في البخاري فحديث واحد. قال قال ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر أبو عبد الله العدني أبو عبد الله العدني صدوق. قال واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا هو ابن عيينة، سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي أحد كبار أئمة الحديث، جمع بين العلم والعلم والعمل والثبات على السنة، وقد قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم أهل الحجاز، وكان من أعلم الناس بشروح الحديث ومعاني الحديث. هذا من سفيان ابن عيينة. قال عن هشام ابن حجير وهو المكي، هشام ابن حجير وهو المكي له في مسلم حديثان وله في البخاري حديث واحد متابعا وفيه ضعف. هشام ابن حجير لعل هنا في المتابعات، لأن الإمام مسلما رحمه الله روى الحديث من غير طريقه كما ترون في الرواية الأولى من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فهذه الرواية تعتبر في المتابعات، هذه الرواية تعتبر في المتابعات، هو فيه ضعف. قال عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني الأبناوي الجندي من الجند الحميري الجندي من الجند أبناوي يعني من أبناء الفرس الذين أتى بهم كسرى ليفتحوا له اليمن، فبقيت بقايا من الفرس، هو أبناوي بهذا المعنى. قيل إن أمه فارسية وأما أبوه من قبيلة النمر بن قاسط فهو عربي، إذا صح هذا هو عربي. نعم. طاووس بن كيسان أحد العلماء الأثبات العباد. قال عن أبي هريرة تقدم معنا مرارا رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة، وهو دوسي. ودوس من أي قبيلة؟ هو دوسي. ودوس من أي قبيلة؟ من اليمن. طيب لا لا أقرب أقرب. هو دوسي. ودوس من أي قبيلة؟ زهران. طيب في الباحة. طيب ها دوس من أي قبيلة؟ ها من قضاعة. حياك الله أبا حذيفة. نعم ها أحسنت. هات قحطاني، هذا نسب بعيد، قحطان أهل اليمن كلهم يرجعون إلى قحطان، جماع اليمن قحطان، ما من يمني يعني إلا وهو قحطاني، لكن نريد ما هو أقرب. زهراني أرفع، ها أزدي، أزدي دوس من الأزد، من أزدي شنوءة، دوس من الأزد، أزدي شنوءة، يقال أسدي بإسكان السين، أسدي غير أسدي، أسدي قبيلة أخرى، لكن أسدي بإسكان السين هي أزدي، يعني فيه لغتان بالزاي وبالسين، يقال فلان أزدي، أزدي أو أسدي، ليس أسدي بفتح السين، هذه قبيلة أخرى، أسد قبيلة أخرى. فأبو هريرة دوسي ودوس من أزدي شنوءة، القبيلة القحطانية المعروفة التي تتفرع عنها بطون كثيرة، قبيلة أزدي شنوءة، قبيلة أزدي شنوءة. نعم، أبو هريرة يا أخواني صبر على الجوع وفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا يدل على أن الجوع والفقر قد يكون من أكبر العون لطالب العلم على تحصيل العلم النافع. وما يدريه لعل الغنى يطغيه، ما يدريه لعل الغنى يشغله، ما يدريه لعل الغنى يصرفه، ما يدريه لعل الغنى يفتنه. فالإنسان يعني يسأل من الله العون وأن يرزقه العيشة الكفاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، الفلاح كل الفلاح في الإسلام، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، يعني لا يحتاج إلى الناس، أعطاه الله سبحانه وتعالى رزقا يستغني به عن الناس وتقوم به حاجته، وقنعه الله بما آتاه. القناعة كنز، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى إيش؟ غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فسل ربك سبحانه وتعالى أن يغنيك بفضله عمن سواه، وأن يرزقك العفة، فإن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وسر ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الغنى، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، إذا استغنت النفس يصير القليل عندها إيش؟ كثيرا، يصير القليل كثيرا، ويسعد في حياته ولا يشعر بقلق ولا باضطراب، يفرح بالقليل ويشكر ربه سبحانه وتعالى، وأيضا يعني إذا جاءه الكثير لأنه غني النفس فإنه يصرف هذا الكثير في طاعة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى، فتجده عند الحاجة صابرا محتسبا، وعند السعة شاكرا لله سبحانه وتعالى، ومصرفا هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. هكذا كان أبو هريرة فقيرا، وساعده هذا الفقر على ملازمة مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في سنوات يسيرة، قرابة كم؟ 4 سنوات ولا تصل إلى 4 سنوات، يعني 3 سنوات وشيء، ومع ذلك حصل علما غزيرا، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في مدة يسيرة. نعم، في مدة يسيرة. فيقول أهل العلم قد يكون الفقر أعون لطالب العلم على تحصيل العلم من الغنى، قد يكون الفقر أهون على طالب العلم لطالب العلم على تحصيل العلم. ولكن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الفقر المنسي. أحيانا نعم الفقر تجعل الإنسان قد يصرف، عن الطلب، لكن يسأل ربه سبحانه وتعالى الكفاف. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. فتح الباري على أبي هريرة رضي الله عنه حتى صار إيش أميرا من الأمراء، ووسع له في رزقه، وكان متواضعا مع أنه رزق مالا ورزق جاها، كان يمشي في السوق وعليه حزمة الحطب وهو أمير، يقول افسحوا للأمير افسحوا للأمير، ها هو أمير والشوال على رأسه ويقول افسحوا للأمير، جمع بين الدعابة وبين يعني جد أو دعابة في صورة جد، افسحوا للأمير، وهو يحمل متاعه على ظهره. هذا لا يفعل الأمراء، الأمراء لهم أتباع ولهم خدم، ولكن هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة الدوسي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داود نبي الله، ابن نبي الله، سليمان ابن داود نبي الله ابن نبي الله، نعم. قال وتعرفون يا أخواني داود عليه السلام أوتي ملكا عظيما، ومع ذلك كان إيش نجارا، كان إيش حدادا، يأكل من كسبه، كان يأكل من كسبه مع أنه أوتي ملكا عظيما، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده، كان يشتغل في صناعة الدروع، دروع الحديد، ويأكل من كسب نفسه مع أنه أوتي ملكا عظيما. من كان نجارا من الأنبياء يا أحمد؟ تعرف من كان نجارا؟ أنت داود، داود كان حداد. من كان نجارا؟ الصغار أنت إدريس، أنت أبا حذيفة. من كان نجارا من الأنبياء؟ ها لحظة، نحن عند أبي حذيفة الحضرمي، أبي حذيفة الحضرمي، نعم يا أبا حذيفة. من كان نجارا من الأنبياء؟ كنت تذكره نسيته. طيب أحسنت، أنت زكريا، زكريا، نعم. قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، يعني هو أقسم ولم يذكر القسم، لكنه أقسم، لم يقل لأطوفن هكذا، يعني قال والله لأطوفن، لعل الراوي اختصر، بدليل أنه جاء في آخر الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا يدل على أنه حلف وصرح بالحلف، لأن يا أخواني ما ينعقد اليمين بدون ذكر للقسم، ما ينعقد اليمين بدون ذكر للقسم، ما يكون يمينا إلا بالتلفظ باليمين، لا يكون يمينا إلا بالتلفظ. هذه عند في عند أهل العربية اللام في جواب القسم، يعني معنى الكلام والله لأطوفن، فهو يكون قد حلف ولكن لم تذكر في الرواية القسم، بدليل أنه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، يدل على أنه صرح بالقسم فانعقد يمينه. قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، لأطوفن الليلة على 70 امرأة، فيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره، نعم. قال لأطوفن الليلة على كم؟ على 70 امرأة. تقدم أن الروايات اختلفت، هل على 60 أم على 70 أم على 90 أم على 100، اختلفت الروايات، والناقص يدخل في الزائد، الناقص يدخل في الزائد. قال كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، تمنى الخير وأراد بهذا العمل الذي فيه قضاء لشهوة النفس، أراد به أمرا أخرويا، وأراد به طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فعزم أن يمر على 90 أو على 100 من نسائه يجامعهن حتى تلد كل واحدة منهن غلاما يعني شابا قويا فارسا قادرا على ركوب الخيل يقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت همة الأنبياء وهكذا همة أتباع الأنبياء، كانوا يعني حريصين على الخير فتنقلب عاداتهم إلى طاعات يؤجرون عليها. إذا أراد الإنسان بعمله المباح خيرا ونوى به خيرا فإنه يؤجر عليه. هنا الجماع في قضاء لشهوة النفس، لكن لو أراد الإنسان بجماعه أن يعف نفسه وأن يعف زوجه فيكون فاعلا لطاعة يؤجر عليها ويثاب عليها. أراد الإنسان بالنوم أن يتقوى بالنوم على قيام الليل، مثلا ينام حريص على أن ينام شيئا من الليل حتى يقوم آخرة، يأكل أكلا جيدا على لأجل أن يستعين بالأكل على التقوي على الصيام، يعني يمارس مثلا الرياضة ويقضي شيئا من أوقاته حتى يستطيع على الجهاد في سبيل الله. وهكذا يعني الإنسان لو عمل الأشياء المباحة وأراد بها خيرا فإنه يكون في طاعة ويؤجر أجر المتعبد، يؤجر أجر المتعبد، فتنقلب عاداتهم أو مباحاتهم إلى أعمال صالحة يثابون عليها يثابون عليها. قال فقال له صاحبه أو الملك، هو قال هذا القول: والله لأطوفن على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله. قال له الملك قل إن شاء الله، فذكره الملك بأن يذكر المشيئة، قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة، فلم يقل يعني نسيانا وذهولا ليتحقق ما قدره الله سبحانه وتعالى. ذكره الملك قال له قل إن شاء الله فلم يقل، ما هو السبب في عدم قوله إن شاء الله؟ النسيان، نسي وذهل، ترك التسمية أو ترك الاستثناء نسيانا وذهولا ليكون ما قدره الله ويتحقق ما قدره الله سبحانه وتعالى. قال قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة، جاءت بشق غلام، يعني لم تلد من نسائه كلهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته، وكان دركا له في حاجته. هذا الحديث فيه أمور: أولا في مشروعية قول إن شاء الله، في مشروعية قول إن شاء الله، لو عزم الإنسان على فعل شيء من الأمور المستقبلة فيشرع له أن يستعين بالله وأن يذكر الاستثناء، أن يقول إن شاء الله سأفعل كذا إن شاء الله. فكما قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله. ففائدة قول إن شاء الله أنها تعين على الوصول إلى المقصود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا سنأتي عليه إن شاء الله، وقال وكان دركا في له في حاجته، يعني كان سببا في تحصيل حاجته، لو قال إن شاء الله كان معينا له على تحصيل حاجته. فهذا يستفاد منه أن قول إن شاء الله مما يعين على تحصيل المقصود مما يعين على تحصيل المقصود. قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، وهذا موضوع الدرس، أن من استثنى في يمينه لم تنعقد يمينه، ولو خالف يمينه لم تلزمه كفارة. من استثنى في يمينه فقال إن شاء الله إذا شاء الله بمشيئة الله، ها لو قال نحو هذه العبارات لم تنعقد يمينه، لم تنعقد يمينه ولو خالف ما حلف عليه لم تلزمه كفارة. أنت الآن لو قلت والله سأزورك غدا، ها لو قلت والله سأعطيك غدا، والله لن أكلمك غدا، أنت حلفت ولم تستثني انعقدت يمينك. إذا خالفت هذه اليمين تلزمك كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لكن من استثنى لم تنعقد يمينه، لو قلت والله سأعطيك كتابا غدا إن شاء الله، إن شاء الله إن أعطيته كتابا وفيت بيمينك، وإن لم تعطيه كتابا ليست عليك كفارة. لو لم تقل إن شاء الله عليك كفارة، لماذا؟ لأنك علقت الأمر بمشيئة الله. قل سأزورك غدا إن شاء الله، والله ها نحن في باب اليمين، والله سأزورك غدا إن شاء الله، أنت يعني إيش أحلت على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنت تعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا لم تزره معنى أن الله لم يشاء ذلك ولم يقدر ذلك، فليست عليك كفارة. لكن من شرط الاستثناء حتى يكون نافعا أن يكون متصلا باليمين إما حقيقة وإما حكما، من شرط الاستثناء وأنه يكون نافعا أن يكون متصلا باليمين إما حقيقة وإما حكما. حقيقة إذا قال والله سأزورك غدا إن شاء الله، هل تجدون فاصلا بين اليمين وبين الاستثناء؟ قال والله سأزورك غدا إن شاء الله، هل هناك فاصل بين اليمين وبين الاستثناء؟ الجواب لا، هذا يقال الاستثناء متصل باليمين حقيقة أو حكما، ينفع أيضا إذا كان الاتصال حكما وليس حقيقة. كيف حكما؟ قال والله سأزورك غدا ثم حصل له سعال، حصل له سعال، جعل يسعل بعد ثواني قال إن شاء الله، قال والله سأزورك غدا، أراد أن يقول إن شاء الله فحصل له عطاس، حصل له سعال، حصل له تثاؤب، حصل له اكتتام نفس، ها حصل له التفاتة ضرورية، أراد أن يقول إن شاء الله فناداه شخص يا فلان فالتفت يقول له ماذا تريد، قال كذا، رجع يقول إن شاء الله، هذا يسمى إيش؟ متصلا حكما. فاتصال الاستثناء باليمين لا بد منه حتى ينفع هذا الاستثناء، لا بد من اتصاله باليمين، وهذا الاتصال على صورتين، إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما. هل يشترط أن ينوي الاستثناء أثناء التلفظ باليمين؟ أنا مثلا أردت أن أعدك تمام أني سأزورك غدا، قال لي يا أخي أنت أحلف أنك ستزورني أو ستعطيني، قلت والله سأزورك غدا، لما تكلمت بالعبارة هذه ما كان على بالي أن أستثني، هل ينفع بعد إكمالي العبارة أقول والله سأزورك غدا ثم خطر على بالي أن أقول إن شاء الله فقلت إن شاء الله، هل ينفع هذا أني آتي بالاستثناء ولم أنوه في أول الكلام؟ الجواب نعم ينفع، ينفع وإن لم أنوه في أول الكلام. الدليل ما هو؟ الدليل هذا الحديث، سليمان عليه الصلاة والسلام يعني على ما يظهر من السياق ما نوى الاستثناء، قال لأطوفن والله لأطوفن ليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما، فقال له الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان ذلك إيش؟ لم يحنث ولكان ذلك دركا لحاجته، معنى أنه ينفع. إذا حصل انفصال يسير، إذا قلت والله سأزورك غدا ثم سكت، فبعد ثواني يسيرة قال لي أحد الحضور انتبه قل إن شاء الله، ها ذكرني بهذه المسألة. قال لي قل إن شاء الله. قلت أنا إن شاء الله، هل ينفع بعد توقف ثانيتين أو ثلاث أو خمس؟ فيه خلاف، والراجح أنه ينفع، ولو حصل يعني انفصال يسير ينفع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تكلم أنه لا يقطع شجره ولا يحش حشيشه، فقال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أما لو طال الفصل، طال الفصل، قلت والله سأزورك غدا، جيت بعد ربع ساعة أقول إن شاء الله، هل ينفع؟ الجواب لا ينفع، لأنه منفصل، ولو نفع الاستثناء مع الانفصال الكثير لما حنث أحد، لما حنث أحد. كيف ذلك؟ لو نفع الاستثناء مع الانفصال الكثير لم يحنث أحد. تقول المرأة لولدها والله سأضربك إن لم تفعل كذا، والله سأضربك. جاءت اليوم الثاني، هي ما ضربته، هي حانثة، إذا كان ينفع الاستثناء ستقول اليوم الثاني أو الثالث إن شاء الله. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، ما قال وليستثني، قال وليكفر عن يمينه، إشارة إلى أن الاستثناء له موضع، الاستثناء له موضع. نعم. طيب، هذا ما يتعلق، وبقيت بقية. يقول الأخ أبو يحيى الشبوي حفظه الله، يقول لو استثنى في نفسه هل ينفع هذا؟ لو استثنى في نفسه، الجواب لا، ما ينفع الاستثناء في النفس إلا في حال الضرورة، وإلا لو استثنى في نفسه يعني قال بعضهم يريد يخوف ولده، انتبه يا طالب العلم، يا من هو مشتغل بالفقه، تمام، يريد أن يهدد ولده بالضرب، والولد عنده شيء من الفقه، لو قال إن شاء الله يبرد التهديد عند المهدد، يقول والله إن لم تفعل سأضربك، لو قال إن شاء الله ها سيعرف الولد أن المسألة فيها سعة، فهو سيقول في نفسه والله إن لم تفعل سأضربك، ويقول في نفسه إن شاء الله، هل ينفع؟ الجواب لا ينفع، هذا لا ينفع، من شرط الاستثناء أن يكون ملفوظا لقوله قال له الملك قل إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله، ما ينفع الاستثناء بالقلب، ما ينفع الاستثناء بالقلب، إلا من كان مضطرا مهددا بالسيف، إن قلت إن شاء الله نفعل بك ونفعل، هذا يقول بعض العلماء له وجه في الاستثناء. طيب، جزاك الله. أيضا من الشرط يعني أنه يقول إن شاء الله عازما الاستثناء، أراد بهذه اللفظة حقيقة الاستثناء، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. ما هو الاستثناء؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها. فمن شرط الاستثناء أن يكون قوله إن شاء الله قاصدا به الاستثناء، ولم يقصد به مجرد التبرك، لم يقصد به مجرد التبرك، هذه حالة. هو مستحضر للاستثناء أن يقول إن شاء الله لكن تبركا وليس إحالة على مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله ضربتك وإن شاء الله لم أضربك، هذا معنى الاستثناء. لكن من قال تبركا يتبرك بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، هذه حالة. الحالة الثانية من قال إن شاء الله يعني شيء جرى على لسانه بدون قصد، ها صار ما شاء الله ذكر الله على لسانه، فيقول والله سأزورك غدا إن شاء الله، شيء جرى على لسانه بدون قصد، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. مثل لغو اليمين، كيف لغو اليمين؟ شيء يجري على لسانه بدون ما ينوي انعقاد اليمين، هذه من لغو اليمين، بلى والله، والله يعني مثلا يقول له تفضل تتغدى معي، يقول لا والله ما أتغدى معك أنا اليوم مشغول أنا كذا، يكون قال والله على لسانه بدون عقد القلب، فلو خالف ورجع يتغدى ما يكون عليه كفارة لأنه لم يعقد اليمين. فمن شرط الاستثناء أن يكون ناويا للاستثناء ولم يقصد به مجرد التبرك ولا شيء جرى على لسانه بغير قصد. ونكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.